السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن خلق الله آدم عليه السلام انطلقت سنة الابتلاءات والأزمات، بدأت بوسوسة الشيطان لآدم وزوجه وإخراجهما من الجنة، ثم بالصراع بين الأخوين، وكذا كافة الرسل ابتلوا ووقعوا في أزمات أثناء دعوة أقوامهم، وكان آخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم على نفس النهج سار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفي عصرنا هذا تعرضت الأمة الإسلامية ولا زالت للعديد من الأزمات التي أثرت تأثيرا كبيرا على اقتصادياتها وعلى نظرة الناس لقوة حكوماتها على المواجهة والتخطيط، بل وحتى على الحالة النفسية للشعوب. آخر هذه الأزمات كان فيروس كورونا الذي لا يزال يتفشى بين الناس ولا يفرق بين الكبير والصغير والغني والفقير وذا النفوذ والإنسان البسيط، ليضع الحكومات والزعماء أمام تحدي كبير في محاولة لإيقاف كائن لا يرى بالعين المجردة ويخلق أزمة عالمية لا يدرى متى فرجها. فكيف ينظر الإسلام للأزمات؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأزمات؟ ما هي الخطوات التي حددها الإسلام من أجل معالجة الأزمات؟ وما هو دور الحاكم في مثل هذه الظروف؟ معالجة الأزمات عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا أخي الكريم،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. ونحن نعيش هذه الأزمة الخانقة التي تعصف بالعالم كله، هل كلمة أصلا أزمة يعني وردت في القرآن الكريم أو هي مصطلح شرعي أم لها مرادفات ومكافئات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فهذه الكلمة تعني حالة من الظروف الطارئة التي تعكر على الناس صفوهم وتغير مجرى حياتهم وتوجب عليهم أنواع من الاحتياط في التعامل. وهذه الكلمة بهذا الجذر اللغوي ما نجدها في القرآن، لكن نجد تعبيرات تناسب بلاغة القرآن. القرآن الكريم أحيانا يعبر بالزلزلة، كما في قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. والقرآن أيضا يعبر بالنحس، ولذلك تلك العقوبة التي أنزلها الله بعاد، الله جل جلاله قال: في يوم نحس تنزع الناس في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وفي آية أخرى قال: في أيام النحسات. وأحيانا يعبر ربنا جل جلاله بيوم عصيب. لوط عليه السلام لما جاءه الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه تضايق من وجودهم وقال: هذا يوم عصيب. فكذلك من تعبيرات القرآن البأساء والضراء. الضراء مأخوذة من الضر، والبأساء مأخوذة من البأس. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فهذه كلها تعبيرات تدل على حالة طارئة، إما أنها عقوبة من الله عاجلة، وإما أنها ابتلاء وتمحيص.
وبالتالي النظرة الشرعية للأزمات دائما لا تنفك عن كونها عقوبة أو ابتلاء وتمحيص.
نعم.
لعل من أشد الأزمات التي ذكرت في كتاب الله عز وجل ما حصل ليوسف عليه السلام، يعني والقصة كلها فيها أزمات، وحتى الأزمة التي في الحكم يعني وضعت لها معالم للحل. كيف تعالج الشريعة موضوع الأزمات في ضوء قصة يوسف عليه السلام؟
نعم، يوسف عليه السلام من الأنبياء الذين ذكرت قصتهم مرة واحدة ما تكررت، وذكر صلوات الله وسلامه عليه في القرآن 26 مرة، 25 منها في هذه السورة، سورة يوسف. وكما تفضلت حياته صلوات الله وسلامه عليه عبارة عن أزمات، يعني سلسلة من الأزمات. تجد أزمته مع إخوته، ثم بعد ذلك أزمته في بيت العزيز، ثم أزمته في السجن، ثم بعد ذلك أزمته الكبرى بعد خروجه من السجن حين ابتلي بالحكم. وها هنا كان أزمة كبيرة جدا تتمثل في مجاعة متوقعة، وقد تأولها يوسف عليه السلام من رؤيا الملك حين قال: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وطلب من حاشيته تأويل هذه الرؤيا، لكنهم إما أنهم جهلوا أو أنهم جبنوا، إما أنهم جهلوا تأويلها أو أنهم عرفوا ولكنهم جبنوا عن مواجهة الملك. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فأرسل الملك هذا الغلام الذي كان زميلا ليوسف عليه السلام في الزنزانة، طرح عليه الرؤيا، وهنا ظهر نبل يوسف عليه السلام، فإنه ما اشترط، قال: أخرجوني من أجل أن
أفسر هذا،
أفسر، ولا بدأ بتوجيه اللوم إلى الغلام: أنا قبل سنوات قلت لك اذكرني عند ربك، الآن تتذكرني، ما عندي لك تأويل. لا، يوسف عليه السلام بذل ما عنده من العلم، لأنه رد العلم إلى عالمي: ذلكما مما علمني ربي. ولذلك نجد بأن يوسف عليه السلام أول تلك الرؤيا وخرج واستوزر، صار وزيرا أو صار كبير الوزراء كما يقول بعض المفسرين، ويقينا بأنه كان وزيرا للمالية أو وزيرا للخزانة كما تعبر بعض الدول، أو وزيرا للتخطيط الاقتصادي،
وحتى رئيس الوزراء إذا كان هو العزيز ألا يكون؟
نعم، ويمكن إذا حل محل عزيز مصر فإنه رئيس الوزراء. فأدار الأزمة بمعالم، يمكن أن نذكر يعني عناوينها سريعا من خلال الآيات. أول هذه المعالم الاستعداد للبلاء قبل وقوعه.
نعم.
فإن يوسف عليه السلام ذكر ما يكون في مستقبل الأيام ولم ينتظر إلى أن يقع البلاء. من هذه المعالم أيضا تفعيل الطاقة البشرية، بأنه ما قال للناس: كونوا مطمئنين، الحكومة ترعاكم، الحكومة تفعل لكم، لا،
والوضع تحت السيطرة،
والوضع تحت السيطرة وما إلى ذلك من وعود خلابة، لا، وإنما قال: تزرعون الزراعة منكم، تزرعون 7 سنين دأبا. أيضا من هذه المعالم استشراف المستقبل، ولذلك نجد أنه عليه الصلاة والسلام تكلم عن خطة يمكن أن يقال عنها بأنها 25، فيها استشراف للمستقبل. ثم من هذه المعالم الاستدلال بظواهر الطبيعة وقوانينها، فإنه عليه السلام قال: فما حصدتم فذروه في سنبله، وباتفاق أهل الخبرة والدراية بأن بقاء الحب في سنبله أحفظ له من الآفات، الآفات الأرضية كالسوس وغيره، والآفات السماوية. ولذلك أرشدهم إلى طريقة الحفظ القائمة على العلم، العلم بقوانين الطبيعة وظواهرها. أيضا من المعالم الإدارة الأخذ من سنوات الرخاء لسنوات الشدة، الاحتياط من أزمنة الرخاء لأزمنة الشدة، فإنه قال لهم: فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ويمكن أن نعبر بتعبير آخر، وهو ترشيد الاستهلاك في زمن الرخاء استعدادا لزمان الشدة. أيضا من المعالم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن مصلحة الناس أنهم يريدون أن يشبعوا وأن يترفهوا وأن يمارسوا حياتهم بصورة طبيعية، لكن لا، يوسف عليه السلام ألزمهم بالدأب، تزرعون 7 سنين
دأبا
أي بجد ونشاط ومضاعفة للإنتاج، وفي هذا ما تأباه النفوس، وقد يكون مفسدة لكثير منها، لكنه عليه السلام قدر أن درء المفاسد مقدم على
جلب المصالح،
وأن المفاسد توزن بميزان الشرع. أيضا من المعالم مواجهة الناس بالحقائق، مواجهة الناس بالحقائق، لأن الرائد لا يكذب أهله. وهذا أيضا ستجده في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأزمات، دائما يواجه الناس بحقيقة الأمر،
يعني ولا يخرج يقول سأحلها بعد 3 أسابيع ثم يعتذر ثم كذا ويعيش في هذا الدوام،
يعني ما يعيش بالأكاذيب وأن يبيع للناس الوهم، فهذا حرام. أيضا من المعالم العمل بالمستطاع لدرء آثار الأزمة. يعني ها هنا سؤال نطرحه، هل يوسف عليه السلام قضى على الجوع تماما في تلك السنوات أو أنه قلل من الآثار؟
الواضح أنه قلل الآثار،
الواضح أنه قلل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش قال اللهم اجعلها عليهم 7 كـ7
يوسف
فشبه، والقوم جاعوا وقحطوا وعانوا ما عانوا، معنى ذلك أن المعاناة كانت موجودة، لكن يوسف عليه السلام مارس سياسة عدالة بحيث إن الجميع يشتركون في هذا الضر، ما يختص به فريق دون فريق.
هو حتى يوسف قال 70 شداد يأكلن ما قدمتم له،
يأكلن ما قدمتم،
معناه أنه يعني ستكون هي 7 شديدة وأنها تأكل كل ما هو موجود،
صحيح، كل ما في الخزائن.
نعم.
ثم أيضا من المعالم الاعتماد على علم الحساب، علم الحساب وظواهر الطبيعة، ولذلك يوسف عليه السلام قال ثم يأتي من بعد ذلك عام
فيه
يغاث الناس وفيه يعصرون. أكثر المفسرين يقولون بأن هذا كان بوحي من الله، لكن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمة الله عليه في تفسيره يقول بأن الأمر ما كان وحيا، وإنما يوسف عليه السلام يدرك أن 7 الشداد لا تترك أثرا لخضرة ولا نماء إلا قضت عليه. ثم بعد ذلك إذا جاء رخاء لا بد أن يكون عقيب غيث، لأن الملك رأى بأن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، معنى ذلك أن هذه 7 ليس لها
ثامن،
معنى ذلك أن السنة 8 سيكون فيها
سنة خير،
سيكون فيها غيث وخير وخصب ونماء. ثم أيضا من أعظم المعالم التخطيط الدقيق الجيد، التخطيط الدقيق القائم على عدة عناصر، أولها طول الأمد، وثانيها التدرج في التنفيذ، وثالثها تحديد الأهداف. فيوسف عليه السلام تكلم عن أمد طويل، ما ليس كما هو صنيع يعني بعض الحكومات بعض الحكام أنه يتكلم عن الليلة وغد وبعد شهر، وإنما يتكلم عليه الصلاة والسلام عن خطة 15 سنة مقبلة. فهناك أمد طويل،
ربما خرج الوزير يتباهى ويفتخر بأن الحمد لله وفرنا مخزونا يكفي 27 يوم، وتتداول الأخبار وكأنه إنجاز كبير، يعني
نعم أو شهر أو كذا، هذا كله في عرف الدول يعد هرطقة. فيوسف عليه السلام يتكلم عن أمد طويل، ثم بعد ذلك يتكلم عن تدرج في التنفيذ، الزراعة ما تكفي إلا أن يكون هناك يعني تخزين جيد بعد هذه الزراعة، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وهما يسمى الآن بالبطاقات التموينية. يكون هناك صرف بحساب. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ستقضي عليه كل إلا قليلا مما تحصنون. فها هنا تدرج في التنفيذ، وكما ذكرت بداية قضية تفعيل الطاقة البشرية.
نعم. وبالتالي يوسف عليه السلام وضع خطة متكاملة لإدارة الأزمات ينبغي على كل دولة أن تقتدي بها، قضية مراعاة الناس وتساويهم في إدارة الأزمات. الآن يعني تداولت الأخبار، مثلا بالأمس ربما خرجت بعض التقارير تتحدث عن ملك في أحد البلدان غير المسلمة، وهو قد عزل نفسه مع بعض حاشيته في جبل من الجبال في أحد الفنادق الفخمة، وفيها يعني مؤونته يعني حفاظا على نفسه من المرض. هل يسوغ في شريعتنا في الأزمة أن يكون هناك تعامل مختلف بين الحاكم والرعية. حتى على صعيد بعض الدول الإسلامية الآن نرى بأن الحجر الصحي مثلا يعني يطبق بشكل قاس على عموم الناس، أما المسؤول والوزير فإنه يسافر ويرجع يفحص فحصا بسيطا ثم يزاول عمله بشكل طبيعي.
طبعا ما في شك بأن هذا من الظلم، وإلا فسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس مختلطا بأصحابه حيث انتهى به المجلس، وأنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في الحرب والسلم، إن جاعوا جاع معهم وإن أكلوا أكل معهم، وفي الحرب كان هو المقدم عليه الصلاة والسلام لتلقي الأخطار، كما قال الصحابة: ما رأيت أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام علي، كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. في عام الرمادة رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجوع كما يجوع الناس، وكان يقول لبطنه: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تذوق اللحم حتى يذوقه أدنى رجل في المسلمين. وقس على ذلك، فكون أن الحاكم يخص نفسه بمقام معين وإجراءات خاصة لا يتشارك فيها مع الرعية ليس ذلك من الدين في شيء.
هل هناك نماذج لإدارة الأزمات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم كما هي في قصة يوسف عليه السلام؟
أي نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرت به أزمات كثيرة، ويمكن أن نأخذ من كل أزمة عنوانا. مثلا أزمة الإسراء والمعراج، هذه يمكن أن نعتبرها أزمة،
اللي هي في مستوى التصديق والخبر العجيب وكذا،
في مستوى أنه شيء خارق للعادة، وأنه في محيط مكذب، وأن هناك زلزلة ستحدث، يمكن أن نأخذ عنوانا اليقين. ولذلك أم هانئ وهي امرأة مؤمنة قالت: يا رسول الله لا تحدث الناس فيكذبوك، يعني هذا الموضوع خليه بيني وبينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى والله لا أحدثنهم، والله ما كذبت ولا كذبت. هنا يقين يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يواجه أبا جهل وأبا لهب وعقبة بن أبي معيط والأخنس بن شريق وأمية بن خلف والنضر بن الحارث وغيرهم من صناديد الكفر بحديث واضح بأني رأيت كذا وكذا وحصل معي كذا وكذا، وكما قال ربنا: ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم مثلا نجد أيضا أزمة التعذيب الذي سلط على المسلمين في مكة، نجد أن النبي نأخذ عنوانا الأمل والتفاؤل بنصر الله: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم في مكة عن صنعاء وحضر موت، وعند حفر الخندق يكلمهم عن الحيرة، ويكلمهم عن المدائن، ويكلمهم عن فتح اليمن، فتح الشام، وفتح بلاد فارس وما إلى ذلك، وهم في أشد لحظات الأزمة.
لكن ربما يقول قائل: يعني هذا كله كان يأتي بوحي من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي التأسي به فيه نوع من الصعوبة.
لا، في أزمات ليست وحيا، وإنما أدارها عليه الصلاة والسلام بعقلية الزوج، بعقلية القائد، بعقلية رجل الدولة. يعني مثلا قصة الإفك أزمة عظيمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أدارها بطبيعته الزوجية عليه الصلاة والسلام، يدخل على أمنا عائشة: كيفتيكم، ما في نوع من
التبسط
في الكلام وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يبدأ وكذا ويستشير الناس، ثم بعد ذلك يقول لعائشة: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب. إلى هنا الوحي ما تدخل شهرا كاملا حتى نزلت تلك الآيات. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أدار هذه الأزمة بعقلية الزوج. طيب، بعد ذلك حين نأتي لمعركة بدر، هي أزمة كبيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في عدد قليل من الناس يواجه جيشا من العتاة،
وفي قلة من السلاح وضعف،
ما كان معهم إلا 70 بعيرا، كل 3 يعتقلون، ما عندهم إلا 5 أسياف، ما عندهم سوى فرسين، أحدهما للمقداد والآخر للزبير.
لكن كيف يخرجون بـ5 أسياف للهجوم على عير؟
ما خرجوا لقتال، العير في الغالب ما يكون معها قوة مسلحة، فلذلك خرجوا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون
تكون
لكم
لكم.
كما قال ربنا، لكن قدر الله أن الجيش أمامهم. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدير
صح.
هذه الأزمة أولا بالمواجهة، مواجهة الناس بالحقائق، ثانيا بالشورى يستشيرهم، ثالثا بالتثبيت ونشر الأمل في موعود الله عز وجل: لا يقاتلنه اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم بعد ذلك نجد أيضا من الأزمات العظيمة بعدما قسم غنائم حنين، لما قال بعض الأنصار: لعل رسول الله قد حن إلى قومه.
نعم.
هنا أزمة، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما أخفى الحقائق ولا لجأ إلى الاتهامات بأن هذه عناصر مدسوسة وأن هؤلاء جماعة من المغرضين
وأنكم كنتم أصلا ضالين وأنا بي
نعم
اهتديتم وكذا
نعم
وأن لكم أن تتحدثوا هذا الكلام.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وواجههم، بيّن لهم نعمة الله عليهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي، أجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. ثم بعد ذلك بدأ يواجههم: أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار، ثم وكلتكم إلى إسلامكم. بدأ عليه الصلاة والسلام يشرح لهم ويبرر هذا الأمر الذي فعله صلوات ربي وسلم، ما استنكف، قال: أنا رسول الله أفعل
ما أشاء
ولا أشاء كذا، وإنما تعامل معه معاملة القائد مع الرعية. فإدارة الأزمات يعني علم طويل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت، يمكن أن نستخلص من كل أزمة عنوانا أو جملة من العناوين نستطيع بها أن نتعامل مع أزماتنا.
وبالتالي هل هناك خطوات معينة يعني يضعها الإسلام في معالجة أي أزمة، أم هي نفس يعني هو نفس المنهجية المذكورة في قصة يوسف عليه السلام؟
نفس المنهجية، بأن نشخص الأزمة، بأننا نواجه بها الناس، بأن نبين لهم العلاج. ولذلك يوسف عليه السلام اكتسب ثقة الناس من هذه الحيثية، بأنه يتكلم بعلم، وهذه أيضا من المعالم التي نسيتها، بأن إدارة الأزمات علم ليست خط عشواء. ولذلك لما أول الرؤى قال: ذلكما مما علمني ربي، والله قال: ولنعلمه من تأويله الأحاديث، وقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ
عليم.
عليم هنا نعم. علم ليست يعني مجرد خطبا وكلام.
نعم. هل هناك أخلاقيات مطلوبة في فترة الأزمات تختلف عن الأخلاقيات العامة في غيرها؟
نعم، هناك أخلاق من هذه الأخلاق، مثلا قضية الإحسان.
نعم.
ولذلك نجد يوسف عليه السلام يوصف أنه من المحسنين في كل الأطوار.
سبحان الله.
نعم، يعني هناك في: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قبل ذلك في أول السورة: ويجتبيك ربك ويعلمه ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يوصف بأنه من المحسنين.
نعم.
ثم في السجن صاحباه في الزنزانة:
إنا
نراك من المحسنين. وهناك: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إنا نراك من المحسنين.
نعم.
وإن الله يجزي المتصدقين.
نعم.
قبل ذلك: إنا نراك من المحسنين.
نعم.
فالإحسان لازمه في كل هذه، فنحن محتاجون إلى خلق الإحسان. والإحسان أخي أويس،
نعم،
الناس إذا سمعوه يفهمون منه الصدقة أو
نعم.
لا، الإحسان يعني التجويد، التجويد، نجود كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
وبالتالي الإحسان في وضع الخطط، والإحسان في إدارة الأزمة، والإحسان في إدارة الموارد، والإحسان في المنصرفات، وكلها
الإحسان في التعيين في المناصب.
نعم.
هذه من الأهمية مكان. فكم من أزمة سببها أنه تولى من لا
خبرة له.
نعم. ثم أيضا من الـ 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 الأخلاق التشارك، التشارك، أن يشترك الناس جميعا في مواجهة هذه الأزمة، ولا يعول بعضهم على بعض.
نعم.
من الأخلاق،
اسمح لي أن واصل في هذه الأخلاقيات بعد فاصل.
نعم.
قصير، فاصل قصير، ابقوا معنا. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الأخلاق المطلوبة في مواجهة الأزمات، وذكرتم أن أبرز خلق وأهم خلق هو الإحسان، وذكرتم أنه ليس بمعنى الصدقة وإنما بمعنى التجويد، والتجويد في كل شيء، التجويد في اختيار المسؤولين، والتجويد في صياغة خطط إدارة الأزمات، والتجويد في يعني تنفيذها وغير ذلك. وذكرتم النقطة الثانية التشارك، أن التشارك، التشارك هنا فقط أن لا يستأثر السلطان بالقرارات ويستشير أهل الخبرة، أم هو أوسع من ذلك؟
وأن يشرك الناس أيضا في تنفيذها، يعني يشرك الناس في تنفيذها، كما مر معنا في قصة يوسف تزرعونه، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أشيروا علي أيها الناس أشيروا، ما اكتفى بأن يتكلم فلان وفلان من المهاجرين، بل لابد أن يتكلم متكلم من الأنصار من أجل أن يكون هناك يعني تحمل للمسؤولية من قبل الجميع.
نعم، هل التشارك هذا يدخل فيه أيضا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات بأنه يطلب من الناس أن يجمعوا زادهم ثم يقسمه بينهم، وفعل الأشعريين؟
أثنى على الأشعريين نعم في هذا، بأنه إذا قل زادهم بسطوا ثوبا ثم وضعوه، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا محبوب لله جل جلاله.
نعم. أيضا من أخلاق، لكنه بطيب النفس صحيح، يعني لا يكره الغني،
لا ليس إكراها، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. نعم. أيضا من الأخلاق الأزمات البحث عن المنح في رحم المحن. يعني اليوم قرأت كلاما أعجبني، بأن أزمة كورونا هذه التي ألزمت الناس بيوتهم وأوجدت نوعا من الدفء الاجتماعي، بدلا من التسكع على المقاهي والملاهي والمطاعم وكذا، جلس الأب مع أولاده، حتى قضية إغلاق المساجد على ما فيها من يعني ألم للقلوب، صار الرجل يصلي بالزوجة والعيال، وصار الأخ الكبير يأمه يعني إخوانه، والصغار أيضا صاروا يقفون في الصف مع الناس، أحيي ذكر الله في بيوتنا. من المزايا في هذه الأزمة أنه خرست ألسنة الملاحدة والطاعنين في الدين، وقبل شهور كانت أصواتهم عالية كأنهم نسوا الله جل جلاله وأنه هو الفعال لما يريد، وصار تعويلهم على الحضارة المادية. الآن الحضارة المادية تتهاوى أمام هذه الأزمة، ومن حكمة الله أن الدول الصناعية الكبرى، العالم الأول، الإصابات فيه أكثر. يعني اليوم وهذه من العجائب، يعني لما قرأت الرسالة قلت سبحان الله، واحد من الناس يرسل لي رسالة بأنه مقيم في الولايات المتحدة ومعه أبواه شيخان كبيران وثلاثة أولاد وزوجه، وأن الإصابات وصلت إلى 158 ألفا، وأنه ومعه بعض أصحابه من السودانيين يريدون أن يستأجروا طائرة خاصة من أجل أن يرجعوا إلى السودان لأن الوضع فيها أفضل.
نعم.
قلت سبحان الله، يعني من كان يظن بأنه سيأتي يوم من الأيام أمريكا هذه بالنسبة لبعض الناس كأنها جنة الفردوس، يعني كأنها جنة المأوى، الآن صاروا يبحثون عن سبيل للفرار. فأقول نبحث عن معاني إيمانية في رحم هذه المحنة التي أحاطت بالناس. أيضا من الأخلاق التي ينبغي أن نرسخها في هذه المحنة قضية الصبر، الصبر على المكروه، الرضا بقضاء الله وقدره، الاستعانة بالله جل جلاله والاعتصام بحبله، اللجوء إليه بالدعاء، إحياء سنة القنوت، قنوت النوازل. من الأخلاق أيضا تجنب مواجهة الأزمة بأزمة أخرى، وهذه عندنا كثيرة، وأبرز مثال لها في القرآن عمل المنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني من أجل أن يتخلص من أزمة يحلف بالله كاذبا، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا
في
الفتنة سقط، وهو يعالج الأزمة بأزمة قد تكون أكبر منها.
نعم.
أيضا من الأخلاق التخلص من ضغط الشائعات، التخلص من ضغط الشائعات، ما يكون أحدنا محدثا بكل ما سمع، فبئس مطية القوم زعموا، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن الأشياء المؤسفة الآن أن بعض الناس يروج بأن امرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبرها أنها ستفتح المصحف وتجد شعرة، وهذه الشعرة تجعل في ماء تذاب، يعني سبحان الله شيء يتنافى مع مقتضى العقول التي عظم الشرع شأنها، يتنافى أيضا مع قضية أن الدين كامل تام، ما نحتاج إلى رؤى ومنامات من أجل أن نزيد وننقص. وقد قال لنا عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله. ما نحتاج لرؤية من أجل أن نقول بأن مطلوب منا أن نتداوى. ثم بعد ذلك امرأة مجهولة لا يدرى من هي، ويروج خبرها مجاهيل، ولذلك قد يكون وراء هذا ناس يريدون الطعن في الدين، يستغلون هذه الأزمة. أيضا من الأخلاق التي ينبغي أن نرسخها تبشير الناس بقرب الفرج، وأن هذه الأزمة إن شاء الله تنجلي، وأنه قد مر بالناس أزمات مثلها أو أشد منها ثم انجلت ورجعت الحياة إلى طبيعتها ونحو ذلك.
نعم شيخ، أيضا من الأخلاق ربما يكون الإيثار، أن الإنسان يؤثر نفسه. نعم.
الإيثار والإنفاق والعفو، ولذلك تجد يوسف عليه السلام في هذه الأزمة يعفو عن إخوانه، ومن أدبه عليه الصلاة والسلام يقول: وهذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني جعل القضية
بينه وبينه، أن نزغ الشيطان كان متبادل.
آه نعم، كأنه ليس مظلوما ولا معتدا عليه، وإنما من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
رغم السنين التي قضاها في السجن والسنين
كل هذا
التي كل هذا
نسيه تماما.
هذه هي الأخلاق الكريمة. شيخ، لعلنا نمر على بعض النقاط. البعض يقول أن السيرة النبوية مليئة ببعض الأزمات التي لم تحل إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه من البركة ما فيه، وبالتالي يصعب الاقتداء بالسياسة النبوية في معالجة الأزمات.
ليس صحيحا. القضية يعني كاذبة في طرفيها، طرف بأن ما حلت إلا بالدعاء، والطرف الثاني بأنه ليصعب الاقتداء. أما كونها لم تحل بالدعاء، أهل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأن المشركين جاءوا لغزو المدينة في أحد جلس يدعو؟ أم أنه عليه الصلاة والسلام جمع الناس واستشارهم ثم دخل بيته وظاهر بين درعين ووضع بيضته وأطلقها داوية؟ ما كان النبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. في قضية الخندق يوم الأحزاب، هل جلس صلى الله عليه وسلم يدعو أم أنه قام هو وأصحابه دأبا بالليل والنهار يحفرون خندقا في الناحية الغربية بناء على خطة عسكرية، لأنهم يعلمون أن هذا موطن الضعف، لأنها أرض سهلة منبسطة، العدو يمكن أن يأتي من أما من الناحية الشرقية فإنها أرض وعرة والبيوت فيها كثيرة، ما يتأتى للعدو أن ينفذ من خلالها.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل هو وأصحابه في حفر الخندق، وما جلسوا يقولون يا ربنا ادفع عنا عدونا. بعض الناس الآن يقولون نحن ندعو على اليهود وما انتصرنا. طيب ماذا صنعت لمواجهة اليهود؟ ماذا صنعت لتحرير فلسطين؟ الدعاء ليس كافيا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعول على الدعاء وحده. ثانيا ينبغي أن نقتدي به في أن نأخذ بالأسباب ثم ندعو. الرسول صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وواجه الأعداء، وبعد ذلك دعا: اللهم مجري السحاب، سريع الحساب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، فاستجاب الله دعاء. وهكذا عليه الصلاة والسلام يوم بدر يجهز جيشه ويقسمه ويوزع الرايات، ثم بعد ذلك: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني.
دور الحاكم في معالجة الأزمات هل يتحمل هو مسؤوليتها بالكلية ومسؤولية إدارتها، أم أن الناس أيضا يتحملون معه؟
لا، هو لا يتحمل مسؤوليتها كاملة، فالأزمات قد تكون من آفة سماوية وقد تكون من عوامل طبيعية، ولذلك الأزمات أصابت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، لكن مسؤولية الحاكم في أن يشحذ الهمم، في أن يبث الطمأنينة، في أن يرى الناس منه صدقا بأنه لا يستأثر بشيء دونهم، وأنه معهم في السراء والضراء، وأنه يصيبه ما أصابهم حين ذلك الناس يتدافعون لتلافي تلك الآثار.
إذا كان الحاكم يعني ربما لا يقوم بكل هذا، لكنه يخرج بعض القرارات التي ربما تفاجئ الناس، مثل حظر التجول أو حتى منع يعني الأسواق، إغلاق الأسواق في ساعات محددة، هل يجب على الناس متابعة الحاكم في هذا أم يسوغ لهم يعني مخالفة؟
والله هو إذا كانت هذه القرارات للمصلحة العامة فواجب على الناس أن يطيعوا وأن يسمعوا، ولو كان الحاكم كافرا ولو لم يكن مسلما أصلا. لكن إذا كان القرارات تصب في المصلحة العامة، لأن كما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تعليق على بعض آيات القرآن، هذه الآية أصل في تحصيل المصالح الشرعية التي هي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، فكل ما يحفظها فهو مصلحة، وكل ما ينقصها أو يزيلها فهو مفسدة، والمصالح الدنيوية سبيل لنيل المصالح الأخروية. مصالح الدنيوية نستعين بها على المصالح، ولذلك كان من الدعاء اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى.
بالنسبة لما يشتهر أو ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، نرى في بعض الدول التي فرض حظر التجوال بسبب كورونا يخرج بعض الناس مخالفين لهذا الحظر، ربما بعضهم يتخذها مثل اللعب يعني يجري أمام الشرطة أو شيء من هذا القبيل، وبعضهم لا يعني يرى بأن هذه قرارات غير مقبولة وأنا أحتاج إلى رزق عيالي ولا بد أن أخرج، هل يأثم مثل هؤلاء؟
هو حقيقة أنا ما أريد أن أقول يأثم في الكلمة الأخيرة هذه، يعني أحيانا الدول تتخذ قرارات ولا تتلافى سلبياتها وتداعياتها، يعني مثلا بعض الناس كما يقولون رزق اليوم باليوم، بمعنى أنه ليس له راتب معلوم وإنما هو يبيع ويشتري ويتجر أو يؤاجر نفسه، يعني كراء كان يشتغل حمالا أو بعض المهن من أجل أن يطعم عياله حلالا. فكان المنبغي أن يكون هناك تلاف للضرر الواقع عليهم من لزومهم بيوتهم.
طيب أما الذين يعبثون فقط يخرج،
هذا ما يجوز.
نعم. هل يجوز الحاكم أن يعاقب هؤلاء العابثين؟
يجوز له أن يعاقبهم لأن في ذلك إخلالا بالنظام العام.
نعم. هل الواجب على الحاكم أن يعاقب هؤلاء مباشرة أم ممكن يؤخرها، يعني الأولى أن يؤخرها لما بعد نهاية الأزمة أم ماذا؟
لا، المفروض مباشرة من أجل أن يجعلهم عبرة لغيرهم.
نعم.
لئلا يتمادى الناس في ويتتابعوا في مخالفة الأوامر.
في قضية إحصائيات الأزمة، الدول أحيانا تعمد للتقليل أو للتخفيف أو كذا تحت مظلة يعني حفاظ على الناس وتقليل الهلع وربما تقليل سلوك الناس، مثلا لو خرجت إحصائية أن البلد في حاجة أو في أزمة كم ما مات مثلا، فإن الناس سيقبلون على الشراء بشدة ويتسببون في زيادة الأزمة، فالدولة ربما تمسك هذه المعلومات، يصح مثل هذا؟
هو يعني الاستعمال المعاريض لعدم إلقاء الرعب في قلوب الناس والفت في عضدهم هدي نبوي.
نعم.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للسعدين يوم الأحزاب إن وجدتموهم على العهد، أي بني قريظة، فأعلنوا ذلك للناس، وإن وجدتموهم على الأخرى فالحنوا لي لحنا أعرفه.
من وسائل معالجة الأزمات في الوقت الحالي في العصر الحالي عموما هي قضايا شركات التأمين، سواء كان تأمين صحي أو تأمين مالي أو تأمين كوارث، فيلجأ إليها الناس بحيث أن هذه الشركات تعوض بعض الضرر. البعض الآن في هذه الفترة يلجأ إليها، هل يجوز؟
هؤلاء أخونا الدكتور محمد السلومي كتب كتابا سماه الراقصون في الأزمات.
نعم.
هذه شركات التأمين من الراقصين في الأزمات. قضية التأمين يعني فيها ثلاثة محاذير، محذور الأول الربا، والمحذور الثاني المقامرة، والمحذور الثالث الغرر، الجهالة بأني أدفع مالا هذا المال قد يرجع إلي أضعافا مضاعفة وقد يذهب. فلذلك التأمين المقبول عندنا شرعا التأمين التعاوني، وهو ما يفعله الناس عندنا
في السودان.
نعم. قضية أصحاب الباصات السفرية، أصحاب التاكسي، أصحاب كذا، يدفعون اشتراكات، متى ما حصل لأحدهم شيء فإنه من هذا يعان، لو قتل خطأ بسيارته لو كذا فإنهم يتشاركون في تحمل الأخطار. ومثله أيضا ما يكون في المناسبات في الأفراح والأتراح مما يسمى بالكشف.
كشف، نعم.
أي نعم، يعني أني أدفع
صندوق أو شيء يجمع فيه مبلغ،
فلان تزوج، الناس يدفعون من أجل أن يقيم وليمة وكذا، ثم بعد ذلك الآخر تزوج هو أيضا سيدفع له وهكذا دون تحديد لشيء، وإنما حسب طاقة يعني كل إنسان.
نعم. ولكن هذه
هذا
الشركات
تأمين تعاوني.
نعم.
أما هذه الشركات نظام التأمين أصلا نظام غير إسلامي، وإنما هو نبت يهودي. والآن قام بعض المفكرين المسلمين وعلى رأسهم الدكتور عيسى عبده عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك آخرون كثيرون، فوضعوا نظاما للتأمين يشبه التأمين التعاوني الإسلامي. ولكن تبقى الإشكالية في أن هذه الشركات، شركات التأمين الإسلامية، عند إعادة تأمين
نعم فتدخل في
تدخل في نفس
في
الدورة،
المحضور في دورة أخرى.
نعم.
لكن الشيخ ربما يسأل سائل يقول يعني أنا الآن مثلا أقود سيارة في الطريق وراتبي محدود، يسوغ أنه أدفع مبلغ ثابت في السنة، ويعني إذا حصلت مخالفة أو حصل شيء في الشارع يعني يكفيني هذا المؤونة، هل أنا أمتنع عن هذا التأمين ثم بعد ذلك أقع في مشكلة كبيرة ثم لا أستطيع أن أوفي ربما أسجن؟
هو هناك نوعين من التأمين. هناك التأمين الإجباري، هذا كلنا نفعله لأنه بغيره لا ترخيص ولا
نعم.
فهذا التأمين الإجباري تدفعه أنت، لست مخيرا فيه، وهو يكفي مثل الذي ذكرت، يعني إذا حصل حادث أو ما أشبه ذلك.
لكن إذا أنا أخطأت لا 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 يتحمل.
أنا ما أدري تفاصيله، لكن على كل حال
هو يحملك إذا وقع الخطأ عليك، لكن إذا أنت أخطأت لا يحمل منك شيء.
إيه؟
يعني إذا وقع منك خطأ سواء قتلت نفسا خطأ أو حتى ضربت شيء.
نعم، وعلى كل حال يعني أنا أرجو أن تفرد
نفرد لعلها. لكن قضية التأمينات، هي قضية التأمينات حتى في الآن إحنا شق التأمين الصحي مثلا اللي هو في مثل هذه الأزمة الكثير يلجأ إليه.
التأمين الصحي أيضا نوعان. هناك تأمين صحي إجباري يخصم من راتبك في مقابل بطاقة تأمينية تتداوى بها، هذا لا حرج فيه. لماذا؟ لأنه أصلا واجب على الدولة أن تكفل للناس ما يحفظ يعني حشاشة نفوسهم كما يقول الفقهاء، إن ما يحفظ عليهم حياتهم. أما التأمين الصحي الاختياري ففيه نفس المحاذير التي ذكرتها في قضية التأمين على الحياة.
نعم. لعلنا نفرد إذن حلقة على التأمين إن شاء الله. في قضية أن تلجأ الدول الإسلامية لدول غربية في مثل هذه الأزمات لطلب العلاج أو طلب المساعدات سواء كانت أغذية أو حتى معقمات أو أجهزة طبية، هل يسوق ذلك؟
في إشكال. هو التعاون بين الدول هذا مما جرى به العرف الدولي الآن، وربما تسمع بأن تركيا تريد أن تساعد
إسبانيا.
مثلا إسبانيا وغيرها بالمعقمات أو بالكمامات وما إلى ذلك، فهذا تعاون لا غبار عليه إن شاء الله ما لم يكن مشروطا بما يأتي على الدين أو على الأنفس أو غير ذلك من المصالح الشرعية.
في الخرطوم مع قطع الطرق بين الولايات المختلفة ثم بعد ذلك ساعات حظر التجوال وإيقاف الدوام في الجامعات وإفراغ الداخليات من الطلاب الساكنين فيها، برزت مشكلة في الأيام الماضية، وكان يعني حصلت عدة احتجاجات من طلاب، خاصة طلاب ولايات دارفور، أنهم أصبحوا بلا مأوى باعتبار إغلاق الداخليات، وبلا دوام جامعي باعتبار إغلاق الجامعات، وبلا إمكانية للذهاب إلى ولاياتهم باعتبار
عدم
تقطيع الطرق، منع الحركة بين الولايات، فضلا عن ارتفاع تذاكرها قبل الحظر بأيام بأسعار كبيرة،
فاحشة.
وترك الطلاب والطالبات ينامون يعني في العراء في حوش الخليفة في أمدرمان.
هذا يا أخي،
هل موقف الشرع من مثل هذه القضية في إطار معالجة الأزمات؟
نعم، هذا مرده إلى قرارات عشوائية يصدرها مسؤول غير محيط به يعني أطراف الأزمة ووقائعها، ولذلك تجد المعالجة معالجة مبتورة. هو يصدر قرارا بإغلاق الجامعات وإخراج الطلبة من الداخليات، وفي الوقت نفسه يقطع الطرق بين الولايات ويمنع الوقود عن الباصات السفرية. طيب سبحان الله، كأنه يقول لهؤلاء ما عندكم إلا أن تقعوا في البحر.
القاف في اليم مكتوفة. نعم. وقال له يعني إياك أن تتل بالماء.
ولذلك الآن لا يلام هؤلاء الطلبة لو أنهم قطعوا الطرق وداروا مظاهرات.
كيف لا يلامون إذا أنهم لكنهم يضرون الناس العاديين.
وكيف يلامون وهم متروكون بلا مأوى ولا مطعم ولا لحوق بأهليهم؟ ويعني
هل يجب على الدولة تجاههم أن تتكفل بهم؟
نعم تتكفل بهم، على الأقل تقلل هذه المآسي التي هم فيها، على الأقل توفر لهم، تستثنيهم من قرار الإيقاف السفر بين الولايات من أجل أن يلحقوا بأهليهم، فيشاركوا أهلهم فيما هم فيه، يأكلون مما يأكلون أو يجوعون كما يجوعون. أما أن يبقى هؤلاء هكذا بحقائبهم مطروحين في العراء فلا شك بأن هذا من الظلم البين.
نعم. من الأسئلة الواردة أنه إذا كان البلد يفتقر إلى الموارد والدعم الخارجي، هل يأثم الحاكم إذا جاع الشعب أو إذا وقع في أزمة؟
هو البلاد لا تفتقر إلى الموارد، هذه يعني ينبغي أن نقررها يعني قضية قرآنية. فإن طلبة الاقتصاد أول ما يدرسون نظرية الندرة، وهي نظرية باطلة، لأن الله جل جلاله قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها بارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ليس هناك ندرة في الموارد. والآن تقارير الأمم المتحدة تقول بأن خمس سكان العالم يستهلكون 4 أخماس الإنتاج. الخمس يستهلكون 4 أخماس الإنتاج، و4 أخماس العالم يتشاركون
في الخمس
الباقي، ذاك الذي يسمونه العالم الأول. فلذلك نقول ليس هناك ندرة، وإنما هناك سوء سياسات، هناك تعدي وسرقات، هناك فشل في الإدارة ونحو ذلك.
خرجت بعض الدول الأوروبية يعني نظريات ربما استغربها البعض وبدأ التساؤل هل تسوء شرعيا أم لا، وهي قضية مثلا مناعة القطيع، أو قضية أن لابد أنه نفتح المجال بحيث أن الناس كلهم 80% من الشعب يصاب بالمرض، يموت منهم من يموت، لكننا بالمقابل سنقوي مناعة الأجيال القادمة على الفيروسات وفق نظريات معينة اتخذتها بعض هذه الأنظمة بموجب دراساتهم هم وموجب نظرهم. هل يجوز للحاكم المسلم أن يأخذ مثل هذه الأشياء بحيث يعرض بعض الشعب للهلكة بمقابل أنه يكون يرى أن هناك مصلحة
لا، هو احنا عندنا قاعدة بأن المتوهم لا يراعى على حساب المتحقق. بمعنى لو كان عندنا أم حامل معرضة للخطر بسبب الحمل فإننا نضحي بالحمل، لأن الحمل حياته متوهمة والأم حياتها متحققة. أنا ما يمكن أضحي بناس من أجل الجيل، تقوية مناعة الجيل المقبل. أنا لست محيطا بتفاصيل ما قاله هؤلاء الساسة أو ما دبروه، لكن بادي الرأي هذه ليست سياسة شرعية.
يعني لكن إذا كان لها حقيقة أو كذا وأن هذه كانت المصلحة تقدر بقدرها.
المصلحة تقدر بقدرها، لكن بما لا يأتي على الأصل بالإبطال. الأصل بأن المحافظة على حياة الموجودين. نعم. وها هنا أيضا في قضية مواجهة الناس بالحقائق، رأينا رئيس وزراء بريطانيا يواجه الشعب بأن عليهم الاستعداد لفقد بعض الأحبة وما إلى ذلك، وهذا أيضا من هذا الباب يعني.
نعم. طيب هل لكم من رسالة في ختام الحلقة توجهوها للعالم الذي ما زال يعاني من هذه
الأزمة؟ والله أنا أوجه يعني رسالة إلى إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، أقول لهم سددوا وقاربوا وأبشروا، استعينوا بالله عز وجل، توبوا إلى الله وارجعوا إليه، أكثروا من ذكره وشكره، والتمسوا فرج الله القريب، والله لا يضيع أجر المحسنين.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة.
أكرمكم الله.
وفي الختام، جعل الله تعالى الابتلاءات والأزمات لتقوي وليشتد بها عود المسلمين، وهذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فما لكم مشارق الأرض ومغاربها، وأصبحوا من أغنى أغنياء الدنيا، بل وبشروا وهم أحياء بالجنة، وعلى العكس فقد جعل الله البلاء والأزمات للعاصين والمكذبين لتكون لهم دليلا على قدرة الله سبحانه على هلاك ما يملكون في الدنيا بزوال سيادتهم ونظامهم، وأن الحكم لله وحده. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.